في المسألة الأولى تبين لنا بأنه ليس كل ما ذكر من شرائط ينبغي أن تتوفر في القاضي هي تامة الدلالة. فقد تقدم بأنه القدر المتيقن من الشرائط في القاضي هو البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد دون المطلق منه والذكور، قد ناقشنا ذلك مفصلا، وطهارة المولد والأعلمية لم تثبت لنا بوجه، وفصلنا الكلام في الضبط غير المتعارف. بينما لو كان نسيانه يؤدي إلى سلب الاطمئنان وعدمه. وأما الكتابة والبصر فقلنا أن الحق هو عدم اعتبارهما، فما ذكروا من شرائط في القاضي أنها 10 غير تامة. المسألة الثانية في هذا الباب صفات القاضي وما يناسب ذلك. يقول السيد الماتن رحمه الله: تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان والشياع المفيد للعلم أو الإطمئنان وبالبينة العادلة، والبينة العادلة والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لابد أن يكون من أهل الخبرة. إذن البلوغ والعقل والعدالة والاجتهاد وإلى آخر ما هنالك من صفات، كيف تثبت هذه الصفات؟ يقول: تثبت بطرق ثلاث. أولا بالوجدان، بالعلم الحاصل من المكلف مباشرة دون أن يعتمد على أحد، كما لو ثبت لديه وجدانا بأنه متوفر فيه هذه الصفات. وثانيا الشياع المفيد للعلم أو الإطمئنان، والبينة العادلة ثالثا. وأخيرا يقول: هذا الشاهد في البينة العادلة على الاجتهاد أو الأعلمية لابد وأن يكون من أهل الخبر، مش مطلق شاهد يثبت بأنه هو مجتهد أو هو الأعلم. نعم، يمكن بين العادلة يمكن أن تقوم على البلوغ، على العقل، على الإيمان، على العدالة أيضا. هذه لا تحتاج إلى أن يكون من أهل الاختصاص ومن أهل الخبرة هذا الشاهد لكي يثبت أنه هذا القاضي هو بالغ أو لا، متدين أو لا، عادل أو لا إلى آخره. إنما المقيد في البينة أن تكون من أهل الخبرة هي خصوص ما لو أريد إثبات أن القاضي مجتهدا أو أعلم من غيره. هذه الصفات المعتبرة في القاضي، لا خلاف بأن الوجدان هو العلم الذي هو من أقوى الحجج التي يمكن أن يستند الإنسان إليها في مقام إثبات الأمور الخارجية. وإلا إذا قلنا بأن العلم ليس بحجة لضاعت حقوق وبطلت الشرائع وانتفى كل شيء، لأن أقوى ما يمكن وأعلى ما يمكن أن يستند الإنسان في مقام إثبات الأشياء أو في مقام المحاججة مع الآخرين، أقوى ما يمكن أن يعتمد عليه هو على العلم دون سواه. نعم، دل الدليل الشرعي على أن البينة شهادة العادلين تقوم مقام العلم، وقد نزلها الشارع منزلة العلم واعتبرها حجة. فهذا أيضا لا ينبغي أن يكون هناك خلاف فيه، لا في العلم على إثبات الموضوعات ولا في البينة العادلة. بقي الكلام في الشياع. الشياع هل هو حجة بذاته أو أنه لابد أن يكون مقيدا بإفادته للعلم أو للإطمئنان؟ هذا محور الكلام والخلاف عند الفقهاء على الله مقامه. هل أن الشياع بذاته إذا شاع أمر بين الناس على مسألة من المسائل، على إثبات قضية من القضايا أو إثبات موضوع من الموضوعات، هل أن هذا الشياع حجة بذاته سواء أفاد العلم أو الإطمئنان أم لم يفد ذلك؟ المشهور شهرة عظيمة وادعاها الكثير من أو جملة من أهل العلم، ذهبوا إلى أن الشياع الحجة هو خصوص ما كان مفيدا للعلم أو الإطمئنان، وليس مجردا عن هذا القيد. أما إذا لم يفد الإطمئنان أو العلم فليس حجة، بالغ ما بلغ هذا الشيء. استدل جمع من الفقهاء على الرأي الأول، يعني على كون الشياع حجة بذاته، بموثقة حماد. هي رواية طويلة شوي، لا بأس أن نقرأها أولا للتبرك وثانيا لما يمكن أن نستنبط منها حجية الشياع، حجية الشياع دون أن يكون مستنبطا مفيدا للعلم أو الإطمئنان. عن حماد بن بشير عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا فطر، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه. وقال أبو عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أستطبع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: إني أريد أن أستطلع فلانا. خلينا نحطهم بصورة الرواية حتى لما يصيرش في أي اضطراب من بعض فقرات فقط. هاي القصة أنه أبا جعفر عليه السلام يعطي أمواله لأحد التجار، وهذا التاجر بروح عادة إلى اليمن بجيب البضاعة وبيبيعها، بيربح، بيعطي لكل واحد أعطاه فلوس بيعطي نسبة من الأرباح. عم يستشير أبوه، قال له إنه أما سمعت إنه هذا شارب الخمر، كيف بدك تعطي فلوسك؟ بلكي ضيعها، بلكي ما رد لك إياها، هو مش مؤتمن شارب الخمر. قال له: الناس بتقول هيك بس أنا ما بعرف هيك. قال له: صدقهم، الناس عم تقول هيك. هذا كيف؟ هون حط الشاهد باستدلال على أن الشياع حجة. قال له: الناس عم بتقول إنه هو بيشرب خمر بس أنا ما شفته ولا بعرف عنه إنه بيشرب خمر. قال له: إيه هذا كيف؟ كأنه بده يقول له هذا كيف أصدقهم. المهم هذا التاجر راح لليمن ورجع مفلس، ما أعطى شيء، فهذا صار يدعي عليه، راح للحج وصار يطوف حول الكعبة ويقول: اللهم أخلفني على ما استودعت فلان أموالي وكذا. كأنه عم يدعي على هذا المحتاج. الإمام عليه السلام قال له لابنه، قال له الله ما بيستجب لك، لأنه في مواطن الدعاء لا يستجاب بها. من جملة المواطن التي لا يستجاب الدعاء بها هو أن يعطي الإنسان أمواله لسفيه ثم تضيع عليه الأموال. الله ما بيستجيب، أنت عليك أعطيته لسفيه فلا يخلف الله عليه. هاي الرواية مرة نناقشها من جهة السند ويظهر أن سندها معتبر، معتبر يعني الحسن بن محمد بن سماعة، أبان بن عثمان، حماد بن مشير، كلهم موثقين، ما حدا أشكل من جهة السند. لا موثقة خلص كافر، نحن قفت على المذهب الذي تبنيناه بأنه يكفي في حجية الخبر أن يكون ثقة، هلا مو إلا أن يكون عادل وإمامي واثنى عشر وهالحكي، لا لا أبدا. المناط هو نطاقة حتى نكون حجة، حتى لو عادل وإمامي واثنى عشر حجية قوله لجهة كونه موثوق لا يكذب، مش لأنه بيصلي صلاة الليل أو يتنزه عن الليل. بل
الحسن عندكم
مولانا
لا يحتاج بها،
لا 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 حتى صحيح. هذا حكينا مفصل صادق. خلينا نقرأ الرواية. فيقول إني أردت أن أصطبع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له إني أريد أن أصطبع فلانا، فقال أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك، يعني بشرب الخمر. فقال صدقهم، فإن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يستدل الإمام عليه السلام بحجية قولهم أو بلزوم تصديق الإنسان للمؤمنين بهذه الآية. ثم قال إنك إن استطعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله إن يأجرك ولا يخلف عليك. فاستطعت ابنه ما رد على الإمام، يعني هل أبوي من باب التنزه، من باب الاستحذار، من باب الخوف علي، من باب شدة الاحتياط، صار يوجد لنفسه تبرير لأجل أن يكون بما هو مقتنع به، مثل كل أولاد الناس. عادة الولد ما برد كثير على أبوه، بده يعمل الشغلة بده يعملها. والمشكلة وين؟ المشكلة أنه الولد بيكون مركوز بذهنه أنه أبوه بياخد قمة الموارد الاحتياطية، بياخد الدرجات القصوى من التدبير الاحترازي هاي. فلذلك بضيع كثير من الأمور وعش يطيع أبوه بكل تقريبا، وهذا غلط علي. فالأفضل بالتربية أنا برأيي أنه ما يستعمل الآب أسلوب النهي الدائم في كل الشغلات الصغيرة والكثيرة والوسطى والخطيرة وغير الخطيرة والمضرة وغير المضرة مع الولد، لا ما يستعمل هذا الأسلوب. ولد بده يعمل شيء، يشوف الأب أنه إذا منا خطيرة منا مزعجة ما بتسبب له أذية ما يخالف، خلي يقوم فيها حتى اللي ما يأخذ نظرة عن أبيه بأن أب شغلته بس يحرم ويمنع وينهى، مش هاي، لا خليه يكون في رحابة بالموضوع، هيك يصير ألطف لهذا والله العالم. على أي حال فاستضعته فضيعها، فدعوت الله عز وجل أن يأجرني، فقال أي بني ما، يعني أشكر شو بدك الحكم، خلص ما عاد ينفع أنك تدعي، أو ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك. قال قلت ولما؟ قال لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ قال كما قال الإمام مثلا لا يزال العبد في فسحة من الله حتى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عنه سرباله، وكان وليه وأخوه إبليس وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر، يعني إبليس يسوق ويصرفه عن كل خير. هاي هي ملخص القصة بينما جرى لإسماعيل ابن الإمام عليه السلام مع أبيه الصادق. هلا رواية منقولة في
الجعفر والبركة،
أي ما هو منقولة تارة هي فيها نسختين وتارة أنا اللي اعتمدت عليها إسماعيل أقرب للتماهي مع الأخذ بالرواية باعتبار أنه الإمام الباقر يعني والصادق معصومين اثنيناتهم، فما في هذه حالة المنازعة في حالة ولاء مطلق اختلاف غير المعصوم. على أي حال هذا خلاصة ما جرى بين الإمام صادق سلام الله عليه مع ولده إسماعيل، وما جرى أيضا لإسماعيل بوضع أو باستبضاع المال عنده مع رجل من قريش أراد أن يخرج إلى اليمن وأعطاه إسماعيل هذه الدنانير والأموال ليتاجر به. من جهة السند الرواية موثقة، وأما من ناقش في سندها فنقاشه غير تام. أما من جهة الدلالة فقد يناقش فيها من جهة أنه قد يقال هذا أول الكلام، يعني الإمام عم بيقول له إيه صدقهم صدقهم، مش لأجل أن يثبت الإمام أن الشيعة بذاته بنفسه هو حجة، لا صدقهم لأنه هذا ما يفضي إلى ما يفضي إلى الإطمئنان أو يفضي إلى العلم، يعني الشياع عادة يفضي إلى ذلك.
كمان عم بيقول المؤمنين سمعت
أي الشياع المؤمنين، فالمشهور كأنه أعرض عن هذه الرواية لأنه ظاهر في أن الشيع بذاته حجة دون أن يكون مفيدا للعلم أو الإحمال. طيب عدم الأخذ بهذه الرواية لأنهم ذهبوا إلى أن الشيع الحجة هو خصوص ما يفيد العلم أو الإحمال، فإذا هذه الرواية أسقطوها عن الاعتبار. هل أسقطوها عن الاعتبار؟ إما لضعف في السن كما ذهب إليه البعض بأنها استشكلوا ب خلينا نشوف لكم الكلمات. استشكلوا بأنها مرسلة لأنه محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان، فأسقطوا اعتبارها من جهة عدم تمامية السند، وإما من جهة أنه اسمه المناقشة في الدلالة، يعني دلالتها مش واضحة على أنه مراد الإمام هو حجية الشياع بذاته، لا لعله يكون الإمام مراده هو أنه يفضي إلى العلم أو الإطمئنان، هذا الشياع يفضي، فلذلك ذهبوا إلى حجية الشياع فيما لو أفاد علما أو إطمئنانا. ولكن على أي حال فالقدر المتيقن هو حجية الشياع فيما لو أفاد علما أو إطمئنانا، هذا القدر المتيقن. أما ما لم يفد العلم أو الإطمئنان فنحن نقول الشياع عند دراسته بنظرة فاحصة فيها القليل من التأمل نجد بأنه ليس واحدا، يعني بعبارة أخرى تارة الشياع يكون مصدره الكثرة العديدة من ناقلي الأمر ناقلي الخبر دون أن يكون هناك أي تواطؤ أو تآمر فيما بينهم على نقل هذا الخبر، كما لو كانوا من مناطق متعددة جدا ومن مشارب وأمزجة وأهواء وتيارات فكرية ثقافية إلى آخره متعددة أيضا، وتوافقوا على هذه القضية على هذا الخبر، فهنا قطعا يورث في النفس اطمئنانا قطعا، لأنه بيجينا واحد مش سياح بقول شفت لا نعم أو وصف له، بيجينا واحد من البرج من البيرج من فارشيما شويفات ماطي وكيفون إلى آخره، كلهم إجوا بشكل مش متواطئين، مبين إنه كل واحد جاي من مسربه من محلته بدون أن يكون متوافق مع لعسر في التوافق، يعني نقطع بأنه يعني يصعب أن يكونوا متوافقين. وهم هؤلاء ليسوا من مشرب واحد، ليسوا من تيار فكري أو ثقافي أو سياسي واحد لحتى الواحد يقول أنه والله ممكن يكونوا هودي متوافقين على هذا، لا، واحد قومي واحد بعثي واحد شيوعي واحد حزب الله واحد إلى آخره، كلهم عم بيقولوا نفس الخبرية. هون شو يورث في النفس اطمئنانا بأنه لا صعب أن يكونوا متوافقين. ومرة لا بتجي أمريكا بتطلع خبرية وبتنشرها بالدول العربية وبصيروا كل العرب يحكوا فيها وكل الناس تحكي فيها، وهي منشأها واحد كذاب، واحد شغلته أنه يفبرك شنو خبريات كاذبة، ولو كان في شيء ما بنقض بهذا الشيء. وهكذا الأمور لابد أن تدرس بدقة وبفهم وبصيرة، المهم يكون في بصيرة في استكشاف الحقيقة منين إجت وكيف إجت وكيف تركبت. هنا ممكن نأخذ الشيعة أو ما نأخذ الشيعة، فالشيعة ليس مطلقا حجة وليس مطلقا غير حجة، لابد من دراسة الحيثيات الموضوعية المحيطة واللصيقة بالموضوع حتى لنقول هو حجة ولا لا مش حجة. وهكذا يتم التوافق والتصالح بين من ذهب إلى حجيته بذاته وبين إلى من ذهب إلى أنه يفيد العلم أو الإيمان. هاي الشغلة أنا ما ذكرتها هون، لكن لا بأس أنتم تذكرون.